أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الرابعة ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكم بصحته إلى آخره، والحديث عن المعلقات في الصحيحين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمشيخ المسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الرابعة ما رواياه بالإسناد المتصف والمحكوم بصحته، وأما ما حذ في مبتدئ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى ذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكى عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواهل إدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. الرابعة من مسائل الصحيح ما رواياه أي شيخان بالإسناد المتصف والمحكوم بصحته، وأما ما حذف مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده، وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال: وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهيم الحارث بن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمع فذكر الحديث. وفيها أيضا موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال، وفيه بعد ذلك 14 موضعا كل حديث منها رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه، وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار، والذي لم يصله في موضع آخر 160 حديثا. وصل شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه التوفيق، ولو في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق، واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصف المهم من التعليق.
نعم، هذا الكلام يختص بالمعلقات في الصحيحين. وابتداء كما هو معلوم لديكم أن المعلقات الخبر المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد كما هو مشهور في حده. وابتدأ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نقصد الإمام السيوطي، بالحديث عن المعلقات في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذا ما حرره. هو حرر الآن أن في التيمم خبر وثم موضعان في الحدود والبيوع، ثم ذلك أتبع بهذه 14. والمعلقات في مسلم الصحيح أنها 12 حديثا، حديث معلق واحد وقد وصل في صحيحه بالصورة المعروفة المعهودة، وما علقه أو معذرة ما علقه ووصله خمسة أحاديث ثم ما علقه هو وصله غيره هذا حديث واحد، وهناك ستة أحاديث. هذه الستة مختلف فيها من العلماء من يجعلها من المعلقات، ومنهم من يقول هذه ليست من صور التعليق وإنما هي إبهام للشيخ، وعليه ينبني الخلاف الذي بين أيدينا في تحرير الإمام السيوطي عليه رحمة الله. هذه الفقرة الأولى التي تختص بالمعلقات في مسلم، ثم انتقل إلى فقرة ثانية، وأنا ذكرت لكم في المجالس السابقة لابد أن نقسم الفقرات التي يذكرها الإمام السيوطي، لأن الكتاب طويل والكلام ينسي بعضه بعضا. فالفقرة الأولى هذه حرر فيها ما أراد من معلقات في مسلم، ثم ذلك انتقل إلى فقرة ثانية وهي: وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول إلى آخره. هنا يبتدي يتعرض إلى أغراض البخاري في التعليق، ويذكر من تكلم في معلقات البخاري، وذكر هنا ثلاث مصنفات لا نعلم منها ولا يوجد بين أيدينا إلا كتاب واحد وهو كتاب تغليق التعليق. وذكر أن سمى مؤلف آخر يسمى بالتوفيق والآخر التشويق إلى وصل المهم من التعليق. فالشاهد أن أشهر هذه الكتب وهو كتاب واحد حقيقة الذي كتب في معلقات البخاري وتغليق التعليق، لكن الشراح تكلموا على هذه المعلقات بين مقصر وبين مطول، وكلهم طبعا تعرض لها بالشرح. هذا ما يختص بهذه الفقرة. يبتدي الآن في المعلقات فين؟ في صحيح الإمام البخاري. قال: فما كان،
أحسن الله عليكم، قال المصنف: فما كان من بصيغة الجزم قال وفعل وأمر وروى وذكر فلان، فهو حكم بصحة عن المضاف إليه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عن إلا وقد صح عنده عنه، لكن
لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عن
أن يجزم بذلك عن إلا وقد صح عنده عن، لكن لا يحكم صحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر فيما أبرز من رجاله، وذلك أقسام: أحدها ما يلتحق بشرطه وسوء في عدم إيصاله، إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإراده معلقا اختصارا، وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة أو شك في سماعه فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول. ومن أمثال ذلك قوله في الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، فذكر حديث وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منه. قال شيخ الإسلام: وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيرد عنه بصيغة قال فلان، ثم يرد في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا، ثم يقول حدثوني بهذا عن إبراهيم. قال: ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يحل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه. وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقوله قال عفان وقال القانبي بقونهما من شيوخه، وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل. ثم قولنا في هذا القسم ما يلتحق بشرطه، ولم نقل إنه على شرطه، لأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، نبه عليه ابن كثير.
طيب، بهذا القسم الأول فيما حرره الإمام، الأول ما يلتحق بشرطه ولم يقل على شرطه، وإنه ملحوق به وهو أقل مرتبة من الذي هو على شرط الإمام البخاري. والقسم الثاني لهذه ما يلتحق به ما يلتحق بشرطه، وضرب عليه أمثلة. احنا خلينا نلخص يعني او نذكر ما حرره الحافظ ابن حجر في معلقات البخاري. قسموا معلقات البخاري الى قسمين: مرفوعة وموقوفة. والمرفوعة هذه إما أن تكون موصولة عند الإمام البخاري فلا إشكال فيها، وإما أن تكون غير موصولة. فإن كانت غير موصولة فهي على قسمين أيضا، إن كان الإمام البخاري جزم بها فهي ثابتة إلى من علق عليه، وإن كان لم يجزم بها فحينها إما أن تكون أو مثلا مرضها، إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة أو حسنة أو نحو ذلك. ثم القسم الأول هذا لابد أن ننظر في بقية من أبرز في الإسناد، ده حكم عام ولكل قاعدة شواذ. قد يكون من القسم الأول أحاديث أيضا يعني فيها إعلالات. وأما الموقوفات فالأصل فيها أن ما يجزم به فهو ثابت عنده، ما يمرضه فهو غير ثابت. وكما ذكرت لك هذه قواعد عامة، ويوجد في طيات هذه الأقسام بعض المخالفات اللي يأتي في بعض الآثار مثلا فيجزم وإذ به الأثر غير ثابت وهكذا، لكن الأصل العام على ما ذكرناه الآن. ثم القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه، لأن كل هذه المعلقات حتى لو كان وجدناه خارج الصحيح على شرطه فهو من الملحوق به، أما كونه على شرطه فلابد أن يكون قد وصله عنده، والعبرة بما وصل وليس بما بما علق. القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره، كقوله في الطهارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم في صحيحه. الثالث ما هو حسن صالح للحجة، كقوله في. وقال باز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحي من، وهو حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن. الرابع ما هو ضعيف، لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك، إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيء، أو لأنه سمعه مما ليس من شرط الكتاب، فنبى على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه، كقوله في الزكاة. وقال طوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب، فذكر الحديث، فإسناده إلى طوس صحيح، إلا أن طوس لم يسمع من معاذ.
هو ده مثال حسن لما أبرز من الإيه؟ من الإسناد، وفيه كلام. هذا مثال مهم، أن الإمام البخاري ربما جزم مثلا في غير هذا، ربما جزم بمعلقة ثم أظهر بقية الإيه؟ أظهر بقية الإسناد، وإذ ببقية الإسناد به إعلال. يبقى هذه القاعدة التي وضعها الحافظ أيضا في مثل هذا قاعدة معمول بها. نعم.
أحسن الله عليهم. قال المصنف: أما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقد هذا الحكم بكونه جزم في معلق وليس بصحيح، وذلك قوله في التوحيد. وقال الماجيشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء، فذكر الحديث. فإن أبا مسعود دمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن أعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك. فهو اعتراض مردود لا ينقض القاعدة، ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل فيه شيخان. وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده، فبطل ما ادعاه.
هو لم يبطل أو شيء، يعني هذا لم يبطل على الصحيح، لكن هذه أيضا من الممكن أن تضعها جانبا وتقول هذه من الإيه؟ من الأشياء التي قد تكون شاذة عن القاعدة الأساسية، وهي أن الإمام البخاري ربما جزم في بعض الإيه؟ في بعض الأحاديث، في بعض المعلقات، وإذ بها معلولة أو ضعيفة أو بها إيه؟ أو بها أشكال. وهذا مثال أيضا جيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى.
هذا القسم الثاني. القسم الأول كان إيه؟ ما كان بصيغة الجزم. ففيه هو هنا الإمام البخاري، الإمام السيوطي إنما نظر للقبول وعدم القبول. خلي بالك، لما قسم السيوطي المعلقة بصيغة الجزم قسمها باعتبار، لا بالاعتبار الذي ذكرناه. إحنا باعتبار الذي ذكرناه صيغة الجزم، صيغة الايه؟ التمريض، ما كان معلقا عند دي طريقة، دي هذه طريقة الحافظ. أما السيوطي فسلك سبيل آخر، اللي هو جعلها ايه؟ القسم الأول ما يلتحق بشرطه، القسم الثاني ما لا يلتحق، القسم الثاني الحسن الضعيف، وهكذا بالنسبة إلى القبول والرد. ثم الآن التمريض.
أحسن الله إليكم. قال: وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا كذا، قال ابن الصلاح: أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حكم بصحة عن المضاف إليه. قال ابن الصلاح: لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يريد ذلك فيما هو صحيح، إما لكونه رواه بالمعنى كقوله في الطب، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركيا بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ: إن نفرا من الصحابة مروا بحي فيه لديغ، فذكر الحديث في ركاتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو ليس على شرطه، كقوله في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن السائب أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وهو صحيح أخرجه مسلم، إلا أن البخاري لم يخرج بعض رواته أو لكونه ضم إليه ما لم يصح، فأتى بصيغة تستعمل فيهما كقوله في الطلاق. وإذ قرأ عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحو من 23 تابعية وقد يورده أيضا في الحسن كقوله في البيوع. وإذ قرأ عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وصدوق عن منكذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه سيد المسيب ومن طريقه أخرج أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن الهيعة ابن لهيعة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع. والحديث حصل لما عضده من ذلك ومن أمثال ما أورده من ذلك وضعيف. قوله في الوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي والحارث ضعيف. وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه وقال عقبه ولم يصح. وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه على أنه فيه قليل جدا.
نعم هو قليل جدا أن يجزم بمثل هذا يقول ولم يصح هذا أو يتعرض إلى الرد. ولكن هذه فائدة حسنة أنه وهذه تحتاج طبعا إلى استقراء أن الإمام البخاري إذا رأى أن هذا المعلق الذي علقه يعارض إجماعا أو يعارض أقوال العلماء أو أن معناه غير ثابت ونحو ذلك غير صحيح يكون أورده للمعرفة ثم بعد ذلك يعلق عليه بالضعف. فهنا مبحث نحتاج إلى كل المعلقات التي تكلم عليها الإمام البخاري وهي قليلة جدا. هل الإمام البخاري فعلا إذا رأى في المعلقة معارضة كبيرة للنصوص وأقوال العلماء لابد أن يتعرض إلى تضعيف هذه المعلقة أم لا؟ هذا مبحث هام جدا يحتاج حال استقراء صحيح البخاري أن يضعه الإنسان نصب عينيه ليخرج بفائدة. وهل هناك معلقات فعلا فيها هذا الوصف تعارض أقوال العلماء وتعارض القرآن ونحو ذلك ولم يجزم الإمام البخاري بضعفها أو بإعلالها أم لا؟ أيضا هذا شيء هام. ولكن السيوطي هنا أفاد قال وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه على أنه فيه قليل جدا. نعم هذا قليل جدا وهذه حقيقة فائدة حسنة من كلام السيوط. طبعا ضرب الأمثلة كثيرة الآن على هذا القسم من أقسام التعليق. تفضلي.
أحسن الله إليكم. قال المصنف والحديث أخرج أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة وليث ضعيف وإبراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه فيه. وما أورده البخاري في صحيحه مما عبر فيه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ليس بواهن أي ساقط جدا لإدخاله إياه في الكتاب الموصوم بالصحيح وعبارة ابن الصلاح. ومع ذلك فإراده لو في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. قلت ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتي أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها فإنه أورده من طريقين عن ومن طريق عن عائشة ولم يصب. فإن البخاري أورده في الصحيح فقال ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وله شاهد آخر من حديث حسن بن علي رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات ثم في كتابي القول الحسن في الذب عن السنن فائدة. قال ابن الصلاح إذا
يبقى الآن المعلقة حتى لو بها ضعف لا تهبط إلى درجة الموضوعات مثلا أو المنكرات الكبيرة أو نحو ذلك لأن الكتاب موسوم بماذا؟ بالصحيح. حتى لو قلنا إن المعلقات هذه ليست من الصحيح فلا يحل الإمام البخاري أن يضع موضوعات ونحو ذلك في معلقاته وهذا غير موجود والحمد لله.
فائدة. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فائدة. قال ابن الصلاح إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وقول الحافظ أبي نصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن الرجل لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحنث محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها انتهى. وسيأتي في هذه المسألة مزيد كلام قريبا ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكر المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى.
نعم يبتدي الآن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعرض لمسألة جديدة وهي تقسيم الأحاديث الصحيحة من أصح الصحيح إلى أدنى الصحيح، والإمام السيوطي يستطرد في هذا استطراد لا بأس به.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: الخامسة الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. قال الإمام السيوطي رحمه الله: الخامسة الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، وجه تأخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم من فرض به مسلم، ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، وجه تأخره عما أخرج أحدهما تلقي الأمة بالقبول له، ثم صحيح على شرط البخاري، ثم صحيح على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما مستوفيا فيه الشروط السابقة.
نعم، هذه هو المشهور من تقسيمات الخبر الصحيح: أعلاها ما اتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، ثم انفرد مسلم، انفراد البخاري، انفراد مسلم، ثم كان على شرطهم ولم يخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم ولم يخرجه، ثم كان صحيح. هذا هو الأشهر، لكن الآن السيوطي سوف يذكر بعض التنبيهات الهامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: تنبيهات. الأول: أورد على هذا أقسام. أحدها المتواتر، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة، والكلام في الصحيح بالتعريف السابق. الثاني المشهور. قال شيخ الإسلام: هو وارد قطعا، وأنا متوقف في رتبته، هل هي قبل المتفق عليه أو بعده. الثالث ما أخرجه الستة، وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة. قال الزرقشي: ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأب لا يرث. قال العراقي: نعم، ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان. الرابع ما فعل.
هنا نظرة الإمام العراقي إلى من، خلي بالك عشان تتفهم هذه المسألة، اتفق عليه أصحاب الكتب الستة، إما أن يكون خبرا رواه أصحاب الكتب الستة وقد صنف في هذا مجلدة صغيرة فيما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة من الأحاديث، لكن الكلام هنا بالنسبة إلى الإمام العراقي لا للمتن، إنما للرواة. فإذا أخرج أصحاب الكتب الستة ليراو من الرواة فهذه ميزة ربما يمتاز عن صاحب الصحيحين. يعني لو أن البخاري ومسلم انفرد بإخراج خبر راوي من الرواة، وأصحاب الكتب الستة في رواة آخرين أخرج لهم أيضا البخاري ومسلم وأصحاب السنن، هذه ميزة لمن أخرج له أصحاب الكتب الستة لارتضاء البخاري ومسلم أولا، ثم ارتضاء أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا يضيف له يعني قوة على قوته. الرابع الآن.
أحسن الله عليكم. قال المصنف: الرابع ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا. الخامس ما فقد،
يعني عند من يقبل المرسل، عند من يعده صحيح، أي عند من يقبل هذه المراسيل.
أحسن الله عليكم. قال المصنف الخامس: ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا.
هذا يقصد به من لا يفرق بين الصحيح والحسن.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: قال شيخ الإسلام: على ذلك يقال ما أخرج الستة إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرج الأئمة الذين التزموا الصحة، ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يصر حصرها. التنبيه الثاني: قد علم مما تقدم أن صح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم، ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن حديثه على شرط أحد الشيخين، ولم أرى من تعرض لذلك فليتأمل. الثالث: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كان يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا، أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال. قال الزرقشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة، لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر. الرابع: فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح.
طيب بالنسبة للفائدة الثالثة هامة جدا، لأن من الأحاديث من ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإذا نظرت إلى بعض الأحاديث التي انفرد بها الإمام البخاري أو بعض الأحاديث التي انفرد بها الإمام مسلم قد تكون هي فائقة على ما اتفق عليه الشيخان. وكما ذكرنا الحديث قواعد عامة، لكن لابد أن يكون لها شواذ ولها أشياء تسقط منها. الفائدة الأخيرة أن هذا التقسيم ما فائدته؟ فائدته عند التعارض، ويعني قد يستفاد من مثل هذا التقسيم عند التعارض وعند تقديم المباحث والألفاظ ونحو ذلك. هذه مسألة هامة جدا. يبتدي الآن في الفائدة الخامسة، وهي مختصة بشرط البخاري ومسلم، وأنا عاوزك تقسم بقى تحريرات العلماء لمثل هذا، لأن هيجي عندنا كلام ابن طاهر ويأتي تحرير الحاكم، ثم يأتي كلام الحازمي وتفهم العراقي إلى آخره من هذه الأشياء. أنا أريدك أن تتفهم أفهام العلماء لهذه المسألة. هذه مسألة هامة جدا، لا يكن هم أحدكم هو الراجح والصحيح إيه وغيره. انظر كيف فهم ابن طاهر هذه المسألة، الحاكم وغيره، وحاول تتصور ما فهمه هؤلاء الأكاب. فالأول يقول الخامس في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر.
أحسن الله عليكم. قال المصنف الخامس في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور. قال العراقي: وليس ما قاله بجيد، لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان واحدهما، وأجيب بأنهما أخرج ما أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. وقال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا. قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه.
طيب يبقى الآن ابن طاهر شرط البخاري ومسلم إيه؟ يقول شرط البخاري ومسلم أن يخرج، وخلي بالك قبل ما نشرح كلام ابن طاهر، لما نقول شرط البخاري ومسلم نقصد به ما اشترطاه في الصحيحين، حتى يعني ما هي الشروط التي وضعاها لإخراج هذا الراوي أو لإخراج هذا الحديث. هناك مسألة أخرى، وهي مسألة على شرطهما اصطلاحا، على شرطهما في اصطلاحنا، ما معنى هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم؟ هذه قضية أخرى. تنبه، القضية التي معنا احنا عاوزين نعرف البخاري ومسلم بيشترطوا ايه. فقال ابن طاهر يقول شرط البخاري ومسلم ان يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله الى الصحابي المشهور. يبقى مجمع على ثقة رجاله، طب مجمع ازاي؟ ما هو فهم ابن طاهر لقضية الاجماع؟ هل يقصد اتفاق اكثر العلماء، ام انه يقصد الاجماع الايه؟ الإجماع للصلاح، أن فعلا لا يوجد مخالف وقد أطبق الناس على توثيق هذا الراوي. إذا قلنا أنه أراد أنهما لا يخرجان إلا لمن أجمع الإجماع للصلاح، أنه لا يوجد مخالف، كل الناس توثق هذا الراوي، هذا قليل جدا، قليل جدا أن يتفق الناس على راوي بأنه ثقة ولا يوجد فيه أي كلمات. هذا كلام قد يشق في الصحيح. لكن إذا قلنا الإجماع يقصد به أن هذا الراوي أغلب الرواة على توثيقه، وأنه مقبول، وأن مجمل ما في الصحيحين من رجال فعلا على هذه الصفة، فقد يكون هذا مقبولا. لكن أيضا الكلام كلام مجمل، كلام ابن طاهر هذا كلام ليس بمحرر، وإنه هو كلام مجمل. ولهذا أورد عليه العراقي أن بعض الناس ضعف كالنسائي، وأجاب وقالوا النسائي ضعف بعض الشيخين، فرد الحافظ ابن حجر هنا وقال إن كان ناقلا عمن سبق فخلاص قضي الأمر، وإلا فإيه، وإن نقله عن متقدم فلا. يبقى مع كلام العراقي فعلا. والسيوطي هنا يضيف: ويمكن أن يجاب بأنه ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنى عليه. ماشي، خلاص احنا لا يعني لا تستطيع ان تفر الا بهذه الايه الا بهذا الصور. يبقى هذا المجمل. لكن احنا عندنا كتب من مس بضرب من الايه من التجريح مثلا، وهو في الصحيحين صنف في هذا ابن العراقي، والباجي له كتاب ايضا تعرض لمثل هذا. فهذا تحرير ابن طاهر. كويس، ناتي الى الحاكم. قال الحاكم
صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: وقال الحاكم في علوم الحديث وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله راوية ثقتان، ثم يرويها من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور برواية وله رواة ثقات.
نعم، قال هذه الكلمة الأولى قالها فين؟ في المعرفة. طيب، أم يقول الحديث الصحيح ويقصد أصح الصحيح بقى أن يرويه الصحيح المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان. خلي بالك هذه إشكالية، أن يروي الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه وجه الشهرة؟ يعني إيه مشهور؟ يعني صحابي ليس بمعروف مثلا، وله راويان ثقتان ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية له وله رواة ثقات. يبقى شوف، خلي بالك نظرة الإمام الحاكم إلى الغرابة، نظرة الحاكم في الأحاديث إلى الغرابة، لأنه كلما ارتقى في الليل في الرتبة أو هبط في الرتبة، يعني رتبة الصحابة قال لك اثنين، لما راح عند تابع التابعين قال إيه وروى نعم
صحابي واحد
أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني من التابعين يكون الصحابي ده روى عنه مين؟ روى عنه ثقتان، لا وله راويان ثقتان. لما جه لأتباع التابعين قال ورواه وله رواه إيه؟ وله رواه ثقات. فقضية الغرابة عند الحاكم لها اعتبار، قضية الغرابة عند الحاكم لها اعتبار. لكن هو بيقصد إيه الحاكم؟ لو أتينا بحديث الصحابي هذا لم يروى عنه إلا راو واحد، وأتينا بحديث التابعي كذلك راو واحد كذلك، فإلى ماذا يقصد براو واحد هذه؟ هل يقصد في هذا الحديث فقط أم يقصد في مجمل رواياته؟ نظرة الحاكم بطبيعة الحال لا تنصرف إلى الإيه؟ إلى الحديث الواحد، لأن ده هيورد عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، ويورد عليه حديث الغريبة، والحاكم مش اللي هو صغير حتى يورد عليه أمثالنا مثل هذه الأشياء. لكن هو يقصد إيه؟ يقصد قضية الغرابة، إن هذا الصحابي معروف، هذا الصحابي معروف، وانت مين من الصحابة اللي انفرد عنهم راون أو راويان؟ قليل جدا، قليل، ومع ذلك يقبلهم العلماء، لا إشكال في هذا يقبل. لكن هو يتكلم الآن عن إيه؟ وصف أعلى درجات الإيه؟ أعلى درجات الصحة، وبعدين من التابعين كمان يكون روى عنهم إيه؟ جماعة من الثقات. يبقى هذا الحديث حديث فيه شهرة معروف، وهذه هي الأحاديث المتفق عليها. لكن طبعا كلام الحاكم كلام دقيق، وقد يورد عليه بعض الإيه؟ بعض الإشكالات. لكن إذا قلنا وفهمناه بهذه الطريقة، وأن هذا التابعي مثلا لابد أن يكون روى عنه راويان يعني غير مجهول، كويس كده؟ مش نقول هو في الحديث ده نفسه لازم يكون روى عنه اثنين، لأنه يورد عليه زي ما قلت لك إنما العمل بالنيات وغيره، صحيح ولا لا؟ وأن هذا الذي قاله الحاكم مجمل، كلام مجمل، يعني في الغالب تكون هذه صفته، وربما أتى حديث يخالف هذه الثقة، يخالف هذه الصورة وهذه الصفة، وارتقى أيضا إلى هذه المرتبة. كويس، قد يفهم هذا الكلام. تعال نشوف كلامه في المدخل ماذا قال.
أحسن الله عليكم، قال المصنف: قال في المدخل الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو أرن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم جهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور برواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
الآن تنبه لهذا، إذا فيه إيضاح أكبر من الأول، صحيح أم لا؟ الآن يقول: وهو أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان. ماذا يقصد الإمام الحاكم هون؟ هل يقصد أننا لا نقبل خلاص فلان ثبتت صحبته فلا نقبل خلاص عارفين هو صحابي فلا نقبل روايته إلا إذا روى عنه راويان. هل هذا يقصد الحاكم؟ استحالة يقصد الحاكم هذا. الحاكم يقصد هنا ثبوت الصحبة ابتداء، يعني نكون هذا أصلا ثبتت إيه؟ ثبتت صحبته. فإن لم إزاي تثبت صحبته؟ طيب تثبت صحبته برواية راويان عنه فيشهد أنه إيه؟ أنه صحاب. مش دي طريقة من طرق إثبات الصحبة ولا لا؟ أو الاستفاضة. لكن إحنا هنا لا نتحدث عن أبي بكر وعمر، إحنا نتحدث عن مين؟ فلان ابن فلان. طب فلان فلان ده صحابي ولا مش صحابي؟ روى الحاكم يقول حتى نثبت صحبته فلا بد من إيه؟ من راويان عنه يقولون قال فلان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يشهد له بالصحة. هذا ما يقصده، يعني هذا لزاما لابد أن يعني نروح إلى هذا الفهم. طيب ثم بعد ذلك يقول بأن يروي عنه تابعين عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله رويان ثقتان، يعني غير مجهول. خلي بالك احنا ما بنتكلمش على حديث الآن، كانوا على مجمل حال هذا الراوي. ثم يرويها عنه من أتباع التابعين حافظه ومتقن وله رواه من الطبقة الرابعة. هنا بقى بيقول لك ايه، مش اتنين بس، احنا عاوزين كمان الجهالة ترفع أكثر من هذا. بس هل ده معناه الرد؟ لا مش معناه الرد، لكن معناه هو يطلب ايه؟ معرفة أكثر، لأن كده الأمر انتشر. ففي غالب في التابعين أو ممكن يكون راوي عنه اتنين تلاتة بس مش مكسر، هذه الطبقة حالتها كده. لكن من بعدهم اشتهرت الرواية وزعت، ولهذا في أخريات الكلام يقول إيه؟ ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. خلاص الحديث أصبح مشتهر، ولهذا تيجي بقى في الطبقة اللي هو بيتكلم عليها دي طبقة الإمام أحمد. يقول أحمد شر الحديث الإيه؟ الغريب. إيه شر الحديث الغريب؟ إنما العمل بنيات، يعني هو ده الشر؟ لا، تقصد التفرد في الطبقات، هذه الطبقات المتأخرة. هذا لابد أن يستنكر، يعني ما فيش أي غريب مقبول في الطبقات المتأخرة، لم نقل هذا. لكن الأصل عدم الإيه؟ عدم الغرابة. فلما تأتي الغرابة لابد أن تقف، صحيح أم لا؟ لابد أن تقف مع هذه. يبقى في إشكالية، لأن عصر الرواية زاع وانتشر، فلا ينفرد أحد في الغالب، لا ينفرد أحد. ولهذا شايف كلام الحاكم كلام دقيق جدا، وزي ما قلت لك حاكم المستدرك غير حاكم الايه المعرفة والمدخل وغيرها من المصنفات التي كتبها، قد حررها هذه الكتب تحريرا ماتعا يعني جيدا، لكن باصطدام كثير من طلبة العلم مع الحاكم في على شرطهم ونحو ذلك، وانتقاد العلماء بكثرة، هان الحاكم في نظر طلبة الايه طلبة العلم، واصبح كلامه كله مردود. يعني حتى لما يأتي الكلام على الحاكم بهذه الحدود وهذه المباحث نقرأه على طول يكون منتقد، يريدون عليه ايه الغرابة وأنه حديث عمل. الأمر ليس بهذه الصورة، الأمر ليس بهذه الصورة، هذا أمر لابد أن نتفهمه. خلاص يبقى ده كلامه في علوم الحديث، وكلامه في المدخل، كلامه في المدخل كلامه ماتع جدا، ليتكم تأتوا بالكتاب، طبع في 3 مجلدات، طبعا مش كله الكتاب لكن يعني فيه مباحث طيبة. نعم، فعمم في علوم الحديث.
أحسن الله لكم. قال المصنف فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيثه، وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين، وقد نقد عليه الحازمي وما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيحين من الغرائب التي تفرض بها بعض الرواة.
هذا هو يعني الحازمي أول من اعترض عليه بهذا، قال في غراب. احنا لو فهمنا ده بالنسبة للحديث، يعني لو هو الإمام الحاكم عاوز أفهمك دي، بس لو قال لك الحديث الصحيح عشان يبقى مقبول لازم كل راوي روى عنه راويان، يعني كده ما نقبلش إنما العمل بالنيات عشان ده حديث فرض. لكن هو لا يقول هذا، الحاكم ينتقل إلى قضية إيه؟ قضية إن الراوي ده يكون روى عنه راويان، سواء الحديث ده أو إيه؟ أو غيره، فيه يعني رفعت عنه الجهالة كما ذكرنا هذا. وأجيب
صلى الله عليه وسلم، قال المصنف أجيب بأنه إنما أراد أن نقل راهم في الكتابين يشترط أن يكون له راويان، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه. قال أبو علي الغساني ونقله عن عياض عن ليس المراد منه أن يكون كل خبر الرواية يجتمع فيه راويان عن صحيب صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرجا بهما عن حد الجهالة.
طيب يبقى هذا التوجيه الذي وجهناه لازم ينسب لمن؟ ها؟ لأبي علي الغساني. يبقى سيبك دعك من الشيخ ودعك من نفسك، من الذي فهم هذا الفهم من صنيع الحاكم؟ أبو علي الغساني. هذا أمر هام جدا، ومن الذي انتقد وأورد على الحاكم مثل هذا الحازم؟ شايف هذا برضو أمر هام. يقول شيخ الإسلام
الله عليكم قال قال المصنف قال شيخ الإسلام وكأن الحازم يفهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة، لأن الشهادة الشرط فيها التعدد وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء وغيرهما. وقال أبو عبد الله بن المواقي ما حمل
ابن المواق
ابن المواق قال ما حمل غسان يعني
نضم الميم المواق
صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله بن المواق ما حمل غسان عليه كلام الحاكم وتبعه على هياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خرج عنهما. فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب، لأن الأمرين معا في كتابيهما. وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر مما لم يروي عنه إلا واحد في الرواة مطلقة، لا بالنسبة إلى من خرج له منه في الصحيحين. وليس من الإنصاف إلزامه ما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلاله به، لأنهما إذا صح عنهما الشراط ذلك كان في إخلالهما به ضرق عليهما.
طيب يبقى الآن ممكن إجابة ثانية، إن الحازمي وعياض وغيره لم يقول هذا أصلا، لم يفهم من الحاكم هذا أصلا، يبقى كده ممكن تقول أنه لم يفهم أحد من الحاكم مثل هذه الإيه، أنه يقول أن الحديث لابد أن يكون إيه كل راوي روى عنه راويا في نفس الحديث، يعني لابد أن يكون عزيزا، أما الغريب فلا لا يقبله. هذا لم يقوله أحد على كلام ابن الموق كويس، لأنه يقول أين قال هذا، وثق لي هذا الكلام عن الحازم، وثق لي هذا الكلام عن عياض، وكتب الناس موجودة فلا توجد. شيخ الإسلام تيمية أحب هذا البحث ورجحه، قال
أحسن الله عليكم. قال المصنف قال
نعم.
شيخ الإسلام
ابن حجر نعم
أحسن الله عليكم. قال المصنف قال شيخ الإسلام وهذا كلام مقبول وبحث قوي. وقال في مقدمة شرح البخاري ما ذكر الحاكم وإن كان منتقدا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم إلا أنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصلا من رواة ما ليس له إلا راو واحد قط.
طيب يبقى الآن خلي بالك، أنت ممكن هنا تتكلم مع الحاكم في قضية الصحابة، يقول لك صحابة زائل عنه اسم الجهال روى عنه راويا، ممكن تتكلم لازم لما تيجي تنتقد هنا مش هتنتقد في هذا الكلام فقط، هتنتقد في كيفية ثبوت الايه ثبوت الصحبة. هتثبت الصحبة ازاي كويس؟ هل اذا ادعى الصحابي نفسه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها؟ فهينبني على هذا خلاف، اللي انا ممكن يكون الصحابي روى عنه راو واحد فاقبله لانه صحابي، لكن اذا كان من كلامه وترجيحاته انه لابد ان يشهد له ايه راويان، وأنها الصحبة لا تثبت برواية راوي واحد عن إيه عن صحابي، وإن ادعى الصحب وأنه إن قال هو أنا صحابي قد لا نقبله، إذا كان هذا تحرير الحاكم يبقى هنا ما فيش إشكال، لأنه لم يرى أن هذا صحابي أصلا، إنما عامله معاملة الإيه معاملة الرواة، فاشترط أن يكون ثم راويان عنه، هنا مش هيقبله أصلا، ده مش حديث عند مين عند الحاكم ولا هو صحابي، يبقى هنا فيش انتقاد بقى. لكن الحافظ هنا فليس في الكتاب أصلا، يعني حتى طب ماشي خلاص تعالى نتنزل لكلام الحاكم، ليس في الصحيحين أصلا حديث ما الصحابي ما رواش عنه إلا إيه إلا راوي واحد، مش هتجد ده، لن تجد هذا فين في الصحيحين. قال الحازمي ما حاصله
الله عليكم. قال المصنف قال الحازمي ما حاصله شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان
الطبق. الآن تنبه هذه هامة جدا، لمن أخذوا عنه ملازمة إيه طويلة، هو يقصد الآن أصحاب الطبقة الإيه الطبقة الأولى من الرواة، احنا قلنا مثلا الزهري أصحابه خمس طبقات، لما يجي يخرج الإمام البخاري يخرج عن الطبقة الإيه الطبقة الأولى، اللي هو بيوصفهم هنا لمن أخذوا عنه ملازمة إيه ملازمة طويلة، وأنه قد يخرج أحيانا عن الطبقة التي تالي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم
صلى الله عليكم وأنه قد يخرج أحيانا عن أعياد الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة وشرط مسلم أن يخرج حديث أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجر إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كأحمد بن سامة في ثابت البناني وأيوب. وقال المصنف إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسنادي في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما.
هنا تبتدي كلام جديد. خلاص إحنا أغلقنا الآن المبحث الأول الذي يختص بماذا؟ بشرط البخاري ومسلم نفسه. الآن ننتقل إلى قضية على شرطهما اصطلاحا. إيه هي بقى على شرطهما اصطلاحا؟ هنا يبتدي الكلام في مثل هذا. نعم
أحسن الله عليكم. قال المصنف قال العراقي وهذا كلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رأه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواياته في كتابيهما. قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل الحاكم تصحيح أو الحديث على شرط البخاري مثلا ثم اعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك. قال ليس ذلك منهم بجيد فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعين الله تعالى على إخراج حديث روايتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان واحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم.
نعم هذا كلام نركز معه جيدا. أول حاجة يقول على هذا عامر بن دقيق العيد يعني إيه؟ قال العراق هذا الكلام قد أخذه من المصطلح أودعه ما ليس في راو أو قبله. قال إن مراد قبل على شرطين أن يكون الرجال أسنادي في كتابهما لأنه ليس لهما شرط في كتابهما ولا في غيرهما. طيب يعني على شرطهما في الاصطلاح الفهم الأول على شرطهما يعني نفس سلسلة الإسناد هذه خرجت في إيه؟ خارج الصحيحين وأتى بها متن جديد مش موجود في الصحيحين. هذا هو على شرطهما ده المعمول به عند يعني متأخرين وهذا هو يكاد يكون المعتمد ومن يفعل خلاف هذا ينتقد. هناك فهم آخر بقى هناك فهم آخر اللي هو إيه بمثل رجال الإيه الشيخين. يعني لو لقينا مثلا شعبة إمام معلم لو تصورنا وجود راوي مثيل لشعبة لم يخرج له البخاري ومسلم لو تصورنا هذا لكن أكبر الأئمة في الصحيح لو تصورنا هذا ممكن نيجي الحديث شعبة ده ونقول عليه ايه على شرط البخاري. ليه على شرط البخاري وفلان المثيل لشعبة ده لم يخرج له البخاري؟ يقول ما هو مثله في الايه مثله في الرد. وهذه بقى مسألة طويلة مسألة شاقة لان انت يعني فعلت شيء اصعب اللي انت وازنت ما يفعله البخاري بما تفعله انت الان فاتيت براوي مثيل لما فعل. يعني كأنك تفعل كما فعل من كما فعل البخاري. هذا أمر صعب جدا شاق لكن لمثل الحاكم قد يكون مثل الحاكم قد يطيق هذا اللي هو يبتدي يعمل مستدرك في نفس الشريطة اللي قالها النووي الآن اللي هو نفس رجال الإسناد يجيب بها إيه يجيب بها أحاديث مش موجودة في الصحيحين وكمان يقدر يخرج لرواة أمثال مثلهم مثل الرجال الإيه الصحيح. الحاكم قد يقوى على هذا لكنه لم يحرر كتابه. لكن الحاكم نفسه لو نظرنا في المستدرك زي ما قلت لك مستدرك قد تجد فيه تناقضات ولهذا قد يقول هذا الحديث صحيح ولولا فيه فلان ولم يخرج له الشيخين لحكمت عليه بأنه على إيه؟ على شرطهما. طب ما هذا الكلام يومئ إلى أن الحاكم يشترط ماذا؟ يشترط أن سلسلة الإسناد هذه لابد أن تكون إيه؟ موجودة عنده حتى يحكم عليه بأنه على شرطهما. فاهمين الكلام ده ولا في مشكلة؟ لأنه هو نفسه ينص على هذا في بعض الأحاديث كويس ولهذا يعني على فهمين لهذه المسألة. هو ده فهم العراق لمذهب وشرط الحاكم في مستدرك. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال المصنف قوله بمثلها بمثل رواتها لا بهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وفيه نظر. قال وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه أو أعلى منه عند الشيخين. وتعرف المثلية عندهما إما بنصهما على أن فلانا مثل فلان أو أرفع منه وقل لما يوجد ذلك
وقل لما يوجد
ذلك وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، كأن يقول في بعض من احتج به ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا بأس به أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يجرى عنهما أنهما قال ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتج به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في مرتبة من احتج به، لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل. قال ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه، وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسا لحديثه أو غريبا من بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعمل في ذلك. انتهى كلامه.
نعم، هذه الفقرة الأخيرة هامة جدا، لأن النظر ليس بنظرة الراوي عن راوي، راوي ثقة عن راوي إيه؟ ثقة. الشيخين ما بيعملوش كده وبس، لا، ده هو بينتقي من إيه؟ من تلامذة هذا الشيخ الكبير الذي يريد أن يروي عنه. فقضية أنت تساوي تمحو هذه المسألة وتجعل ثقة عن ثقة فقط، أنت كده هبطت عن إيه؟ عن رتبة الصحيحين اللي هي المرتبة العليا من الأخبار المخبور. قال
أحسن الله عليه المحجر المصنف، وقال شيخ الإسلام ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم السامع لفظة مثل في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنيعه، فإنه طارة يقول على شرطهما، وطارة على شرط البخاري، وطارة على شرط مسلم، وطارة صحيح الإسناد ولا يعزو لأحدهما.
هنا ممكن تكتب على هامش النسخة هنا توجيه أو رد الحافظ ابن حجر على العراقي. هو الآن العراقي قال بمثلهما، يعني بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، صحيح أم لا؟ هنا الشيخ الإسلام تيمية لا يرتضي هذا، شيخ الإسلام ابن حجر، مش عارف ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن حجر لا يرتضي إيه؟ لا يرتضي هذا.
أحسن الله إليكم. قال مصيف أيضا، فلو قصد بكلمة مثال معناها الحقيقي حتى يكون المراد، احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرج عنهم ولم يقل قط على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد. قال ورأي ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن أكرمة لابن عباس، فسماك على شرط مسلم فقط، وأكرمة فرض بالبخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. وأدق من هذا أن يروي عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنه حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين وحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط.
هذا مهم جدا، ويضرب له مثال الآن، إنه ممكن يكون هشيم ثقة والزهري ثقة، لكن هشيم على الزهري ضعيف، فما استشهد تخرج في خارج الصحيح وتقول هذا على إيه؟ على شرطه.
أحسن الله لكم. قال المصنف كأن يقال فيه شيء عن الزهري كل منه شيء والزهري أخرج له فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج له شيء من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه، لأنه كان رحل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له ورج فسأله رؤيته، وكان ثم ريح شديدة فذابت بالأوراق من يد الرجل، فصار شيء يحدث بما علق منها بذهني، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. وكذا أمام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السنة بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. وكذا قال ابن الصلاح في شرط مسلم، من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه. قال المصنف رحمه الله تتمة.
قبل أن نقرأ هذه التتمة، لابد أن يعتبر طالب العلم قضية صورة إخراج الشيخين لهذا الراوي، يعني لا يحل لك أن تأتي بأي راوي، لأن دلوقتي الناس بتعرف يحكم في طايات التخريجات وغيره، يقول هذا على شرط البخاري ومسلم. لماذا يقول أو كيف يتوصل إلى هذه النتيجة؟ يأتي بالتقريب أو تهذيب الكمال، ثم ينظر هذا الراوي ها أخرج له البخاري، طيب، وينظر للمزي، من شيخه؟ شيخه من تلميذه؟ أو معذرة، من شيخه؟ شيخه فلان. أين أخرج عن شيخه؟ هيلاقي مثلا أخرج روى عنه فلان في أبو داود، وفلان تاء في الترمذي، وفلان خ في البخاري، يبقى هذا أخرج له ها عن البخاري. انظر، ائتي بالشيخ هذا واذهب إلى ترجمته، يذهب إلى ترجمته ها، ويريد من يروي عنه، يروي عن فلان فين؟ في البخاري. ها، يبقى الحمد لله كل الإسناد البخاري، خلاص، يبقى هذا على شرط مين؟ على شرط البخاري. هذه نصف الايه، نصف المهم، انت قمت الان بنصف الايه، نصف المهم، تريد ان تكمل، ولابد ان تكمل، هذا الحكم لا يصح ولا يحل لك، لابد ان تنظر لطريقه اخراج الامام البخاري لهؤلاء، وربما هذا الراوي الذي تقول فلان عن فلان اخرج له البخاري في المتابعات، انما اخرج له البخاري في المتابعات فلم يعتمده في الاصول، او انه اخرج له عن هذا الراوي في موضع واحد مثلا من الصحيح، يعني هناك حيثيات كثيرة فيها، لكن أنت قمت الآن بنصف المهمة، تريد أن تعود إلى الصحيح وتنظر إلى روايات هذا الراوي داخل إيه، وتقرأ بقى في كتب الجرح والتعديل لعلك تصفر بشيء، يعني تصفر بكلمة للحافظ ابن حجر في التهذيب أن هذا الراوي لم يخرج له البخاري إلا متابعة، أو لو شعرت أن في الإسناد هذا راوي تكلم فيه بكثرة وبرضه هو فين؟ في البخاري، فهذا مما مس بضرب من التجريح فتحذره، ونحو ذلك من هذه الأشياء. فالمسألة دقيقة وليست بإيه، وليت الناس الآن بتفتح تهذيب الكمال ده ممكن يفعل هذا على الشمل على طول في 10 دقائق أو 5 دقائق، يشوف هذا الراوي أخرج له البخاري على طول، والتاني شيخه أيضا أخرج عنه البخاري، وهكذا 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 إلى آخر إسناد، قضي الأمر كل دول بخاري، يبقى هذا على شرط البخاري، أو كله خاء ميم على متفق عليه، يبقى توكل على الله على طول، كله على شرط الشيخين، وينافع عن هذا وجدل عنه. فالقضية لا، مش قضية رموز وبس، أنت قمت الآن بنصف المهمة، لكن النصف ونصف المهمة قد تكون قمت بطريقة برضو مش دقيقة، كمان محتاج ايه تدقق حتى تصل الى هذا على شرط الشيخين ام لا. كويس، تعال نشوف التتمة هذه.
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله: تتمة، ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة، ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما، فقال: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، ولنوضح ذلك.
هذا علم من العلوم، هذا علم من العلوم، اللي انت تعرف الايه، تعرف الراوي، تعرف طبقات رواته، تعرف هذا الراوي ثقه، لكن اذا روى عن فلان بيبقى فيه خلل الى اخره، هذا علم من العلوم، مش قضيه ثقه ضعيفه بس.
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله: ولنوضح ذلك بمثال، وهو
الكلام هنا للحازمي وليس للايه، للسيوطي.
قال: وأن تعلم أن أصحاب الزهري مثل على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت، فمن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة، وهو غاية قصد البخاري كمالك وابن عينة يونس عقيل الأيليين وجماعة، والثانية شارقت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة الزهري، حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر كليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد، والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارث حديثة، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن سالم مكي وشرط
هذا هو السلمي، هذا سفيان بن حسين السلمي بالضم هكذا، وزمعة ابن صالح المكي وهم شرط مسلم.
والثالثة جماعة لازم الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجر، فهم بين الرد والقبول، معاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن يحيى الكلبي والمثنى بن الصباح، وهم على شرط أبي داود والنسائي. والرابعة قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يلازموه كثير، وهم شرط الترمذي، والخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين. لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا.
طبعا قضية الثالثة شرط أبو داود والنسائي والرابعة الترمذي، هذه لها يعني قد يكون كلام مجمل، لكن لا نستطيع أن نجزم أن نقول شرط أبي داود والنسائي أنه يخرج عن الطبقة الثالثة. أبو داود إن استطاع أن يخرج عن الأولى والثانية في الأبواب التي تعرض لها أخرج، ولكنه قد يهبط إلى هؤلاء لأنه لا يجد في الباب إيه؟ لا يجد في الباب غيره، وده الكلام ده تكلمنا عليه قبل ذلك. هذا الكلام من الحزيم حقيقة يا إخواني هام جدا، قد صنف بعض الدكاترة في عصرنا مجلد لا بأس به عن هذه المسألة، يعني يأتي بأصحاب يأتي بالأعمش المكسرين الأعمش ويقسم أصحابه إلى طبقات الزهري وهكذا من الكبار، وهو لم يستوعب حقيقة، لكن كبداية حسن. وهذه لو أن طالب علم يعني أتى بالمكثرين والمكثرون معروفون لا إشكال، حتى أن علي بن المديني رحمه الله افتتح العلل بهذا، قال نظرت فوجدت أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدور على فلان وعلى فلان، ومن أهل العراق كذا ومن أهل مصر كذا، يعني هو ذكر لك من تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدئ بهم، ائتي بكل راوي من هؤلاء الرواة ثم انظر إلى أصحابه، وحبذا لو كلما توقفت على خبر من الأخبار أعل في هذه الطبقات وضعته كفائدة، وهذا مبثوث وموجود في علة الدرخطني بكسرة، يعني لو تتبعت لو أنك صنفتهم أولا أتيت بمئة راوي من المكسرين وصنفت أصحاب كل راوي على طبقات، ثم بعد ذلك استقرأت وضبطت هذا ضبطا تاما، ثم استقرأت علل كعلل الدرخطني وحال استقراءك تطلب أمثلة لهذه التقسيمة اللي هي إيه اللي مثلا الزهري على خمس طبقات، فأتى الدارقطني وقال أنا لا أقبل تفرد فلان هذا اللي انت حطه في الطبقة الثالثة لأنه خالف أصحاب الزهري اللي هم في الطبقة الأولى والثانية. هذا مثال صحيح أم لا؟ هذه الأمثلة نفيسة جدا وتربي ملكة قوية عند طالب العلم، لو أنكم فعلتم هذا مشروع يعني حقيقة يبرز لك هذا الفن إبرازا حسنا، وأظن متصورين وفهميني أنا أقصد إيه. فليتكم إن شاء الله نبقى نوريكم الكتاب اللي فيه مراتب هذه التقسيم الآن إن شاء الله بعد ختم المجلس. تفضل نبتدي الآن في إيه؟ وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الإيه؟ الشيخين. هذا كلام النووي.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله إذا قال صحيح متفق عليه وعلى صحته فمرادهم اتفاق الشيخين. قال الإمام السيوطي رحمه الله إذا قال صحيح متفق عليه وعلى صحته فمرادهم اتفاق الشيخين لا اتفاق الأمة.
نعم.
قال ابن الصلاح لكن يلزم من اتفاق ما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول.
ده قضية أخرى، اتفق عليه الشيخين ثم اتفقت الأمة على قبول أحاديث الشيخين، خلاص يبقى لازم القبول، هذا إيه؟ هذا أمر مفروغ منه. نعم. إلا أحرف يسيرة انتقدها العلماء. نعم.
صلى الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله وذكر الشيخ أنما رواياه وأحدهما فمقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر.
هذا كلام غير مقبول من الإمام النووي، هو يقول إيه وخالفه المحققون والأكثرون، ممكن تضع بين قوسين من أهل الأصول لا من أهل الحديث، بل عدد شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل الأصول ابن تيمية، أقول لا ده ابن تيمية فعلا مش الحافظ نعم، بل عدد شيخ الإسلام ابن تيمية نفر من أهل الأصول لا يحصون كثرة، وعدد ابن القيم أيضا من هؤلاء كثير من أهل الأصول، ثم من أهل الحديث يكاد يكون اتفاق، فما انتقده به النووي هذا منتقد أصلا، وإنما كلام ابن الصلاح كلام ثابت صحيح وهو منصور عند كثير من العلماء.
أحسن الله عليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله وذكر الشيخ يعني ابن الصلاح أنما رواياه أحدهما فيما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، قال خلافا لما نفى ذلك لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقت الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل والظن والظن قد يخطئ، قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وقد قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكى وصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع علماء المسلمين على صحته. قال وإن قال قائل إنه
طب ده هذا الكلام من إمام الحرمين هتفهم منه إيه؟ هتفهم منه الحديث ده مقطوع بها أم غير مقطوع بها؟ وهو إمام الحرمين يعني إمام أهل الأصول طيب، لكنه يعني ميز كلامه رحمه الله، أخرج المعلقات وأخرج المنتقدات ونحو ذلك، وبيتكلم عليه على مجمل الأحاديث التي حكم بصحته. قال
أحسن الله إليكم. قال وإن قال قائل إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما بالشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رأته في الساق. فالجواب أن المضاف إلى الإجماع والقطع بعد من حنث ظاهرا وباطنا
الحنث
هو أحسن الله عليكم. فالجواب أن المضاف الإجماع والقطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة حتى تستحب الرجعة. قال الإمام رحمه الله قال وخالف المحققون الأكثر فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. قال في شرح مسلم لأن ذلك شأن الأحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما فاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
شايفين الإمام أول حاجة لازم تعرف منهجية السيوطي يتمم التقريب، يعني لما قالوا خالف المحققون الأقسام فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، إيه تعليل النووي؟ أتى بتعليل النووي من كلامه، شايف من الشرح، وإذا نظرت إلى كلام الإمام النووي تجد أن فيه رد على اعتراض، اعتراض لسه أورد عليه الآن، للأمة تلقت وأجمعت على قبوله، فهو صرف القبول هنا مش لقبول الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما لقبول ما فيه يعني المعاني الموجودة فيه، يعني مثلا لو حديث يحمل فقها معينا وإحنا أخذنا الفقه من هذا الحديث فيقول لك ممكن يكون الحديث ده غير ثابت لكني أقوله بفقهي، ده وارد، ده موجود عند الفقهاء؟ آه موجود. تقول يعني مثلا حديث إيه الماء طهور إلا ما إيه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، كويس، حديث باتفاقهم ضعيف، هذه الزيادة باتفاقهم ضعيف لكنهم أجمعوا على العمل به، فهو لك ممكن يكون الحديث منتقد لكن معمول بإيه بمعناه، أو يريد أن يخلص من قضية أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول، فيلزمك أن تكون هذه الأحاديث مقطوعا بصحتها، يقول لك لا مش ضروري يكون مقطوعا بصحتها لأن القبول مصروف عن الأحاديث إلى الإيه؟ إلى المعاني. شايف رد الإمام النووي رد أيضا دقيق.
أحسن الله عليكم. قال وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليظ في تغليطه انتهى، وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن صالح هذا القول، وقال إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته. قال وهو مذهب رضي،
لا مذهب معتزلة، لكن ابن الصالح لم يقل هذا رحمه الله.
صلى الله عليه وسلم. قال البلقني ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامل الإسفرائينيين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وابن فورك وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة.
طيب من يتبقى؟ يعني طيب طالما أن لو أخرجنا هؤلاء من المحققين من يتبقى؟ ها؟
صلى الله عليكم. هذا بالسافع عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام ما ذكر أنه مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون. وقال في شرح النخبة الخبر المحتفظ
هنا أولا نتقف هنا، إن هو الآن أول حاجة الحفظ ممكن الأكثرين، الأكثرين إيه كثرة، يعني كل من يصنف في الايه عارف، خلي بالك التصنيف مثلا في الأصول أو في المصطلح أو في أي فن من الفنون، إما أن يكون تصنيف نقل، يعني هاجي هنا كده لهذه المسألة وهفتح الكتب التانية هلاقي الناس كلها انتقدت مين، انتقدت ابن الصلاح فأنتقد أنا كمان ابن الصلاح، بس خلاص يسير على هذا. لكن في واحد بيحرر المسألة، يعني يأتي بكلام ابن الصلاح ويأتي بكلام النووي ويعقد مناقشة ويرد ثم يخلص إلى نتيجة، ده المحقق. هنا لو محققين الحافظ يقول لك لا، لو الأكثر اللي هو اللي بيؤلف في الأصول ثم إيه ينقل عمن قبله وهكذا، ممكن ماشي مفيش إشكال، افتح كل كتب الأصول هتجدها على مذهب الإمام النووي، يعني مش كل كتب، يعني كثير من الكتب اللي هي مصنفة بهذه الطريقة. لكن أهل التحقيق لا، يعترضوا على ما قاله الإمام النووي أو يميلون إلى ما حرره ابن الصلاح حتى لو كانوا يعني قد جاءوا قبل ابن الصلاح. الحافظ في النخبة لي تدقيقة أخرى، أراد أن يؤلف بين هذه المذاهب ويجعل إيه عامل القرينة مقوي في قبوله أو عدم إيه أو عدم قبوله، فقال في شرح النخبة
أحسن الله عليكم، قال وقال في شرح النخبة الخبر محتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك،
العلم النظري يعني، قال وهو
أنواع منها ما أخرج الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينتقد أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع تجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحة. قال وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع، لأنهم اتفقوا على وجوب
العمل. ده مين اللي قال كده؟ هذا كلام النووي. أنا يقول الحافظ يقول وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع، إيه تعليله؟
إن شاء الله عليكم، لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرج فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.
يبقى هنا ليس العمل فقط، لأن كده كده العمل هنعمل، لكن قضية اللي أنت تصرف هذا من القبول إلى العمل، هذه يبقى خلاص ما فيش مزية للصحيحين ولا لا. يعني حديث في البخاري ومسلم يعمل به الناس، وحديث في أبو داود أو في جزء من الأجزاء يعمل بمقتضاه الناس، على فهم الإمام النووي مفيش مزية للأول عن الثاني ولا لا؟ في أي مزية؟ مفيش أي شيء. يبقى هنا نزع مزية اللي هي الصحيحين اللي هي متفق عليها أصلا بين العلماء لا خلاف فيها. نعم
أحسن الله عليكم، قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. قال ومنها
أي من القرائن، نعم،
المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والهلال، وممن صرح بإفادة علم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي. قال ومنها المسلسل بلائمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كحديث يروي أحمد مثلا وشارك فيه غيره عن الشافعي وشارك فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سماعي بالاستدلال من جهة جلالة رواته. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره على الأوصاف المذكورة، ولا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور.
يعني هو عاوز يقول لك لبعض الناس قد يصلوا إلى العلم وبعض الناس قد لا يصلوا إلى هذا، لأن أنت دلوقتي عارف أن الحديث هذا مسلسل، فعندك قرينة أنه إيه أنه يفيد العلم صحيح أم لا، آخر لا يدري أنه إيه أنه مسلسل فلا يحصل هذه المرتبة، وده كلام لا بأس به.
أحسن الله عليكم، وقال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه. نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولا من أن المراد بقول هذا حديث صحيح أنه وجد فيه شروط الصحة لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، فإنه مخالف لما هنا، فلينظر في الجمع بينهما فإنه عسر ولم أرى من تنبه له.
نعم طبعا قال قبل كلام ابن كثير انتهى خلاص كلام، وبعدين أورد كلام ابن كثير، قلت وهو الذي أختاره هذا قول السيوط، قلت يبقى دلوقتي ممن رجح مذهب ابن الصلاح السيوطي نفسه يرجحه لا يقبل كلام الإمام النووي. كذلك الحافظ بن حجر له يعني وجه قرأناه الآن، وكذلك ابن كثير، يعني كثير من الأئمة حتى من تعرض لكلام ابن الصلاح يقبلون كلامه ويردون كلام النووي. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: تنبيه، استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما، فقال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ قد دار قطني وغيره. قال شيخ الإسلام: عدة ذلك 220 حديثا اشترك في 32
وخير 210 مش 220 رجعوا هذا تفضل.
واختص البخاري 80 إلا 2 ومسلم 110. قال المصنف في شرح البخاري: ما ضعف من أحاديث ما بني على علل ليست بقادحة. قال شيخ الإسلام: فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف، فكأن هذا بالنسبة إلى مقامهما، وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم. قال العراقي: وقد أفردت كتابا لما تكلم فيه في الصحيحين وحدهما مع الجواب عنه. قال شيخ الإسلام: لم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته.
يعني هذا كلام من الكتب المفقودة للعراقي.
صلى الله عليكم. وقد سرد شيخ الإسلام في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه، وأجاب عنها حديثا حديثا. ورأيت في من يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا في من ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته، وقد ألف شيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه. وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح، بعضها أبهم راويه، وبعضها فيه إرسال وانقطاع، وبعضها فيه وجادة وهي في حكم الانقطاع، وبعضها مكاتبة. وقد رفع رشيد العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا، وقد وقفت عليه.
هو كتاب غر الفوائد، وهذا الكتاب من أهم الكتب التي يعني يعتني بها طالب العلم، وبخاصة على الأسانيد التي بها هذه الإشكالات.
صلى الله عليكم. قال: وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى، والعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث. قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري: الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهما أنه لا ريب في تقدم البخاري.
هنا ممكن نضع عنوان رد إجمالي، وهو كلام الحافظ نفيس جدا من المقدمة، مقدمة فتح الباري، رد على أغلب الأحاديث التي انتقدت على الشيخين، رد إجمالي، وهو تفضل.
قال: الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهما أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وأنه أخذ البخاري ذلك. ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيئا يقول: ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن حذولي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك شيخان جميعا. وقال مسلم: أردت كتابي على أبي زرعة الرازي، فما أشار أن له علة تركته. فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من حديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من تقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة.
من حيث الجملة إذا نظرنا إلى شخصية البخاري وشخصية من؟ مسلم. حينها تيجي الدارقطني ينتقد مسلم أو ينتقد البخاري، خلاص هتضع البخاري أمام مين؟ أمام الدارقطني، خلاص يأكل البخاري الدارقطني وخذ الله. هذا كلام إجمال، مش هتجد أفحل من البخاري ومسلم في هذا الباب لانتقاء الصحيح. ده كلام إجمال، كلام تفصيلي.
أحسن الله إليكم. وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقلت عليهما 6 أقسام. الأول: ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب صحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع منقطع ضعيف، والضعيف لا يعل بالصحيح. ومن أمثلة ذلك،
طيب يبقى هو عاوز يقول لك يعني إيه، ده صورة من الصور أتى تحتها، خلي بالك التلخيص الهيئة، هذا تلخيص نفيس قد تقرأه في هدى الساري في مقدمة فتح الباري، قد تقرأه في 100 صفحة وزيادة. مش الفقرة دي بس، يعني أمثلة كثيرة جدا. هذا تلخيص حسن، وكل فقرة من الفقرات يضرب لها الإمام السيوطي مثالا، كما قلت لك من فوائد الإمام السيوطي جمعه بهذه الصورة وتلخيصه وحبكه لإيه؟ للمصنفات التي صنفت من قبله، يجيبها لك ويختصرها لك ويرتبها لك ترتيب لا بأس به. هذا كلام هام. فالأمر الأول إجابة مجملة، تلاقي حديث في زيادة ونقص، يعني راوي زاد عن راوي، هيبتدي ينتقد العلماء، يقول لك خلاص يبقى الرواية السابقة هذه اللي فيها النقص هذه رواية معلولة. طب إيه الرد الإجمالي بهذا الصوت؟ قد يكون اللي هو جواب متأخر، قد يكون سمعهم مرة هكذا ومرة إيه ومرة هكذا، ويضرب مثال ومن أمثلة ذلك.
أحسن الله عليكم. مثال ذلك ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس بن عباس في قصة القبرين، قال الدارقطني في انتقاده قد خالف منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرج البخاري وحديث منصور على إسقاط طاووس قال وحديث الأعمش أصح. قال شيخ الإسلام هذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهد لم يصب بالتدليس، وقد صحص معه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، والأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا. وقد أكثر شيخان من تخريج مثل هذا، وإن أخرج صاحب الصحيح طريقا ناقصا وعلله الناقد بالمزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، أو صرح بالسماء إن كان مدلسا من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصول فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث لو متابع معاضد أو حفته قرينة في الجملة تقوي، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع.
يعني قد يكون هذا الإسناد إسناد إيه فيه العلة المذكورة اللي فيه السقط اللي إيه المذكور، لكن قد يكون هذا في الشواهد ومتابعات ونحو ذلك. مثاله
أحسن الله عليكم. مثال ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا صليت الصباح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، فذكر حديث قال الدارقطني وهذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، وصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك. قال شيخ الإسلام حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصيلي عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولة، وعليه اعتمد المزي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب.
هنا دي مسألة هامة أيضا من الأشياء التي يفزع لها حال انتقاد بعض الأسانيد في البخاري ومسلم، النسخ، النسخ والروايات. فقد يكون هذا الذي ادعي أنه سقط من الإسناد ثابت في روايات إيه؟ في روايات أخرى، فوجه الاعتراض يحل، وشاف لكثرة الاطلاع الحافظ على مثل هذه الأشياء واعتناؤه بصحيح البخاري واعتناؤه برواياته ونسخه توقف على جواب قد يكون هو الذي انفرد به.
أحسن الله عليكم. قال أبو علي الجياني وهو الصحيح وكذا أخرج الإسماعيلي بإسقاطها من حيث،
يعني هو الصحيح، يعني بإسقاط زينب هو الصحيح، يعني هو يرجح أن النسخ والروايات كده لا إشكال، بس هذا جواب، قد يكون هذا جواب.
أحسن الله عليكم. وكذا أخرج الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام، وهو المحفوظ من حديثه، وإنما اعتمد البخاري في رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا للخلاف فيها على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد. قال ربما علل بعض النقاد أحاديث الدعية فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يصوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده. قال المصنف رحمه الله القسم الثاني ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد، والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا أخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متقاربين، فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها، فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، إذ لا يلزم مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.
يعني دلوقتي الاختلاف هذا قد يوجب الضعف وقد لا يوجب الضعف، يعني رواه فلان عن فلان وخالفه فلان فرواه بوجه آخر، قد يكون هذا إعلال وقد يكون ليس بإعلال، لا إشكال في هذا. فالاختلاف نفسه في الأسانيد دليل على التعليل وليس هو بتعليل في ذاته، لما يكون في اختلاف قد يصل إلى حد الاضطراب قد يصل إلى حد ترجيح أحدهم على الآخر، وقد لا يصل إلى هذا، يكون من باب الاختلاف ويسكت عنه. وده موجود أمثلة كثيرة، يعني تعرض أحاديث على الدارقطني في العلل الكثيرة، وكذلك البخاري تعرض عليه أحاديث كثيرة فيها اختلاف، فقد يتعرض لإمام البخاري في أول أجوبة موجودة في العلل الكبير ويقول قد يكون قد صح عن فلان، يعني ممكن يكون فعلا هذا راوي روى على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، ده موجود. يبقى دلوقتي المسألة يا إخواننا مش قاعدة، أنا عاوز بس أذيل من الذهن قضية أنت تاخد قاعدة وتطبقها على 100%، هذا غير موجود. فقد يكون الخلاف قادحا، وقد يكون الخلاف غير قادح، وقد يحتاج الخلاف إلى ترجيح، وقد لا يحتاج إلى ترجيح، ويكون الأمر سائر على الوجهين لأنك لا تستطيع أن ترجح حينه، ويكون داخل في باب الاحتمال.
أحسن الله عليكم. الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منها وأضبط أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت زيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل إلا أن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر، وسيأتي مثاله في المدرج. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كل منهما قد طوبع، أحدهما حديث إسماعيل بن أبي أوس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر
إسماعيل بن أبي أويس
أحسن الله إليكم، أحدها حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا فذكر حديث بطوله، قال الدارقطني إسماعيل ضعيف، قال شيخ الإسلام لم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى عن مالك ثم إسماعيل ضعف والنسائي وغيره، وقال أحمد وابن معين في رواية لا بأس به، وقال أبو حاتم محله الصدق وإن كان مغفلا، وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وهو مشعر بأن ما أخرج البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري ثانيهما حديث.
يبقى دلوقتي خلي بالك هنا بيقول لك ايه، وقد صح انه اخرج البخاري اصوله واذن له ان ينتقي منها. يبقى دلوقتي احنا جاوبنا قبل كده وقلنا من الاشياء التي يتميز بها البخاري على مسلم ان الرواة الذين انتقدوا على البخاري هم من مشايخه اصلا، فهو الان اطلع على أصوله وعلم ما عنده من إيه من أحاديث، فلما تيجي تود ضعيف لا نقبله، لا، الإمام البخاري يعلم صحيح ضعيف صحيح ضعيف الإيه هذا الراوي، لأن يعني إيه ضعيف؟ كل ما رواه ضعيف؟ لا، ممكن يكون 20 أو 30% من أحاديثه أخطاء، فده خلاص ضعيف ده، لكن الإمام البخاري يميز، يعلم الثابت عنده من الإيه من الضعيف، فلا يعامل معاملة غيره. نعم.
أحسن الله عليكم. ثاني ما حديث أبي بن عباس بن سالم بن سعد عن أبيه عن جدي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، قال الدارقطني أبي ضعيف، قال شيخ الإسلام تابعه ولا أخو عبد المهيمن. القسم الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنهما لا يؤثر قدحا ومنهما يؤثر. السادس ما اختلف
فمنه ما لا يؤثر قدحا
أحسن الله عليكم فمنه ما لا يؤثر قدحا قدحا ومنه ما يؤثر. السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع والترجيح انتهى. قال المصنف رحمه الله فإن تتعلق بالمتفق عليه، قال الحاكم الحديث الصحيح انقسم 10 أقسام، 5 متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، والحديث الذي يروي الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق، وقد تقدم ما فيه. الثاني مثل الأول إلا أنه ليس لراويه الصحابي إلا راو واحد، مثال حديث عروة بن مدرس لا راوي له غير شعبة غير الشعبي، وذكر أمثال أخرى ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. قال شيخ الإسلام بل فيهما جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد، وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدات وسيأتي فيه مزيد كلام. الثالث مثل الأول إلا أنه يرويه من التابعين، ليس له إلا راو واحد مثل محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروه، وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء وكلها صحيحة. قال شيخ الإسلام في نكته: بل فيهما القليل من ذلك، كعبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن جبير مطعم وربيعة بن عطاء.
هيأتي الكلام أن العلاء اعترض على هذا، هيأتي كلام الآن. الرابع.
صلى الله عليكم. الرابع: على حديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات، كحديث لا يعني به عن أبي هريرة في النهي عن الصوم إذ انتصف شعبان، وترقاه مسلم تفرد العلاء به، وقد أخرج بهذه النسخة حديث كثيرة. قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير من، لعله يزيد على 200 حديث، وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي وهي المعروفة بغرائب الصحيح. الخامس: حديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبي عن جده، ويس بن معاوية بن قرة عن أبي عن جده، أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات، فهذه أيضا محتج بها مخرجة في كتب الأئمة دون الصحيح.
طيب، نرجع للفقرة اللي هي كحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم. شايف معنا رواته فين؟ ممكن تقول ده على شرط مسلم، لكن هو مسلم لا يخرج هذا. ممكن يكون طبقنا كل شيء أن العلاء روى له مسلم، وعن أبيه أيضا رواية العلاء عن أبيه موجود عند مسلم، وأبوه روى عن أبي هريرة، وروايته عن أبي هريرة موجودة عند مسلم، فتخرج في بالقاعدة الحديث ده على شرط إيه؟ ويز بها حديث معلول، ده من أخطائه أصلا، معدود في أخطائه، لسه برضو على شرط مسلم. لا 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 يحل لك أن تقول أنه على شرط مسلم، لأن شرط مسلم كمان لابد أن ينتفي الإيه؟ أن تنتفي العلة وأن ينتفي الشذوذ. كويس،
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما وفي أحدهما مثل من ذلك رواية علي بن الحسين بن علي عن أبي عن جده، ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده، ورواية أبي بن عباس بن سالي عن أبي عن جده، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي عن جده، ورواية الحسن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما، ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي عن جده، وغير ذلك. قال: وأما الأقسام المختلفة فيها فهي المرسل وحديث مدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله ثقات، ورواية الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قال شيخ الإسلام: أما الأول والثاني فكما قال وأما الثالث فقد اعترض عليه العلاء بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في أصلها ومرسلها.
تنبه، احنا ذكرنا كم؟ تنبهوا يا شباب عشان بس الكلام ما ذكر 5. الحافظ ابن حجر بيقولك أما الأول والثاني فكما قال، خلي بالك اللي هو متفق عليه الثاني مثل الأول إلا أنه ليس روي، مش عارف هو يرضى هذا. الحافظ ابن حجر يرضى هذا، أما الأول والثاني فكما قال. هو ذكر لسه، هو ذكر الأول والثاني.
لا، أما الأقسام المختلف فيها.
طيب، ما أنا في هذا. هو إحنا دلوقتي لما تكلموا 5 مختلف، معذرة، أنا أقصد 5 إيه؟ هو بيقول إيه؟ الحديث الصحيح انقسم 10 أقسام، 5 متفق عليه و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليه ده المختلف فيه ولا متفق عليه؟ أنا بتكلم الآن صفحة 198، هذا الكلام كلام من الحاكم بيتكلم في المختلف فيه ولا متفق عليه المقبول؟ هو يتكلم الآن عن 5 المقبولين. كويس كده. الرابع على حديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها الثقات، ثم الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدهم، صحيح ولا لا؟ طيب، قالوا أما الأقسام المختلف فيها، خلاص كده، فهي المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سمعهم، وما أسنده ثقة وأرسله ثقة، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدع إذا كانوا صادقين. قال شيخ الإسلام: أما الأول والثاني فكما قال، وأما الثالث فقد اعترض عليه العلي بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، اللي هي يعني مرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم. طيب، قال لك هذا ايه؟ قال لك طيب ما هنا كده هيعترض عليك اللي فيه احاديث فين في الصحيحين هتبقى فيها نفس هذه الإشكالية. ده كلام مين؟ ده كلام الحافظ ابن حجر. نعم.
صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام: ولا يرد عليه لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين. وأما الرابع فقال العلي هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه البتة. قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون السروات الصحيحين، وليس قوله حافظا شرطا، وإلا لم احتج بغالب الرواة. وقال شيخ الإسلام: الحاكم لما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. قال: وأما الخامس
فالخامس اللي هو إيه؟ المبتدعة، ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. مفهوم كده؟
سيقول لك إيه؟ قال: وأما الخامس فكما ذكر من اختلاف فيه، لكن في الصحيحين أحاديث عن جماعة مبتدعة عرف صدقهم وشورت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدعة. قال: وقد بقي عليه من الأقسام مختلف فيها رواية مجهول العدالة. وكذا قال المصنف في شرح مسلم، وقال أبو علي الحسين محمد الجياني فيما حكاه المصنف: الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة وثلاث مردودة والسابعة مختلف فيها. فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفاظهم يقبل تفرد.
خلي بالك، هذا تصور تام من الجياني، هذا التصور لا تهمله، هذا التصور لا تهمله. وكذلك كلام الحاكم وتصور الحاكم، خلي بالك يا شباب، لأن فائدة هذه هامة جدا. تقسيم الحافظ الحاكم لخمس طبقات، ثم كلام العلائي وتقسيمه لهذه التقسيم هام جدا، لأن ده في تصور، لأن العلاء وغيره هؤلاء إما كبار. ثم الجيان نفسه لما يقسم الرواة ينظر كده نظرة عامة إلى مجمل الرواة، ويجد أنهم على هذه الطبقات الكم؟ السبعة، ثلاثة مقبولة وثلاثة مردود. طب تعال نشوف كده، ممكن بقى في تداخل هنا ولا فيش تداخل؟ في تداخل. عارف دي عاملة زي مسألة إيه؟ زي مسألة الفاظ الجرح والتعديل كده، لما تيجي بلفظ من الألفاظ تضعه إيه؟ يضعه الذهبي في طبقة، يضعه ابن أبي حاتم في طبقة، ويضعه إلى آخره. هنا لا تستطيع أن تحاكم أحدهم على فعلة الآخر، وإنه هو استقراء لمن؟ للفظة. فهنا برضو لما يجي يقسمه لثلاث طبقات، هذا له منظور من 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 جهة الإيه؟ من جهة الراوي نفسه، والجياني له نظرة في وضع هذا الراوي في هذه الطبقة، قد لا تعارض ما حرره من قبله.
أحسن الله إليكم. قال: فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفاظهم يقبل تفردهم، وهم الحجة على من خالفهم. والثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم بعض وهم. والثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم، لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة.
اللي هو مبتدع، هو أورد كلام هنا الجياني عاوزه ليه؟ عشان الأخير اللي هو بيتكلم عليه، الخامسة هذه.
أحسن الله إليكم. فهذه الطبقة احتمل الحديث رواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث. والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث. والثانية من غلب عليه الوهم والغلط. والثالثة قوم غلبوا في البدعة ودعوا إليها. فحرفوا الروايات ليحتجوا بها. وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات، فقبلهم قوم ردهم آخرون. قال العلي: هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواية. انتهى.
طيب خلي بالك، هنا يبقى الجياني هنا بيرد كل المبتدع ولا بيقبل كل المبتدع؟ لا، بيرد ولا بيقبل. هو قال لك هنا وضع لك في المبتدعة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم، لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء، غير أن يكونوا غلا ولا إيه؟ ولا دعاء. خلهم المقبول ولا مش مقبول؟ وبعدين قال لك قوم غلوا في البدعة ودعوا إليها وحرفوا الروايات ليحتجوا بها. ده بيتكلم على نوع فاحش من الإيه؟ من المبتدعة. فهنا الكلام ده برضو أنا عاوزك تستفيد منه في مباحث الايه، في مبحث المبتدعة والرواة المبتدعة، لأن كلام الجياني أيضا فيه تفصيل حسن. نأتي إلى الفائدة السادسة.
قال الإمام النووي رحمه الله: السادسة: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته.
شوف أنت الآن مذهبك يؤثر على تلخيصك. فهم النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من ابن الصلاح كلاما، فأورد كلامه هنا على أساس ما فهمه النووي. يعني أنت تقرأ، لو أننا الآن نقول هذا هو كلام ابن الصلاح، وابن الصلاح بيقول كده: من رأى في هذا الزمن حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحة الحافظ معتمد، لا يحكم بصحة. قال بس الفقرة دي كده قد يفهم منه هذا الكلام خلاص ونغلق مثلا. لكن لو أنك رجعت إلى مقدمة ابن الصلاح واستقرأت هذا المبحث قضية التصحيح والتضعيف عند ابن الصلاح في مجمل كلام ابن الصلاح، ثم تطرقت بعد ذلك إلى قضية استقراء كتب ابن الصلاح الأخرى ومقارنة ما فهمته من فعل إلى آخره، هتصل إلى إيه؟ إلى دائرة مغلقة لا تستطيع أن تخرج عنها، وإن ابن الصلاح مذهبه كذا فقط، ثم توجه بقية هذه الإيه؟ هذه الإشكالات التي أوردت عليه. هنا مذهبك فعلا بيؤثر على تلخيصك، ولهذا نقول لكم مرارا إذا أردت أن تحرر مسألة أو قول أو فهم لإمام عليك بكتبه، بكتبه ونصوصه هو. لو استطعت أن توقظه من قبره وتسمع كلمات منه افعل. يعني قال البخاري مثلا في التاريخ الكبير، ضعفه البخاري في التاريخ، ارجع إلى التاريخ ليه؟ افتح، روح افتح اسمع كلام، روح افتح التاريخ الكبير واقرأ نص الإمام البخاري وشوف الإمام البخاري عمل ايه في هذا الراوي. ابن حبان ذكره في الثقات، او ما تعتمدش على ذكره في الثقات، ارجع الى ليه؟ الى الثقات، شوف ابن حبان نفسه يعرف هذا الراوي وهو بيسوقه في الثقات كده، عارفه ولا مش عارفه، ساقه سياق المعرفة ولا سياق ايه، شايف؟ في المجروحين وهكذا، في كل كتاب تعود الى نص. وهنا أيضا لا يحل لك أن تأخذ الكلمات أو تحرير ابن الصلاح من مختصر الإمام النووي هذا، وإنما ترجع إلى كتابي. وهنذكر لكم دلوقتي يعني هنقرأ بقى هذه المسألة المشهورة المعروفة، وإحنا مش عاوزين نطيل فيها، إحنا قعدنا نتكلم فيها، ده صنف فيها المصنفات وبحثت يعني، وإحنا الحمد لله تعرضنا في مقدمة ابن الصلاح إلى تحريرها. لكن طبعا إحنا هنبقى همنا الأكبر هنا مين؟ مش عاوزين نهمل السيوطي، إحنا بنقرأ التدريب، مش هيبقى التدريب في وادي واحنا في ايه في وادي، يبقى خلاص ملاش لازم كنا جبنا كتاب ابن الصلاح وقعدنا نحرر. فانت شوف السيوطي هنا بيتعامل ازاي، مع اني كنت احتاج المعلومه دي النهارده لكني لم استطع يعني التنقيح لمساله التصحيح، لا ادري هي بعد التدريب ام لا، لكن ظن الاكبر انه صنفها بعد تدريب الراوي. انا لان هنا هيقول شيء وهناك له تحرير، السيوطي اجتهد في هذه المسألة وفي تقسيمه اللي هذكره لكم بعد قليل، اللي هو صحيح لذاته وصحيح لغيره، وانه ابن الصلاح بينصر الى اخره يعني، وعليه اعتراض طبعا وتكلف. لكن اظن كده يعني قد يكون مسألة التنقيح، هذه الرسالة اللي صنفت فيها اللي صنفها السيوطي بعد هذا الكلام الذي الذي سوف تسمعه من السيوطي. تعال نجيب بسرعة كده.
أحسن الله إليكم. قال ثالثهم مسألة الصحيح، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من المصنفات المشهورة. قال شيخ ابن الصلاح لا يحكم بصحة لضعف آلية أهل هذه الأزمان، قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجال من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال في المنى للروي ما غلبت الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الآثار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم. قال المصنف والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته.
شايف كلام صاحب المنى للروي، يعني أنت دقق في كلامه، يقول إيه هو فاهم، دعك من يعني ظاهر الكلام، صاحب المنى للروي فاهم من ابن الصلاح إيه، فاهم ان ابن الصلاح لا يتكلم على احاديث موجوده عند المتقدمين ومشهوره، هو بيتكلم على احاديث اهملها مش موجوده اصلا في دواوين السنه المتقدمه يا سيدنا، دي موجوده في اجزاء متاخره اللي هي في كتاب اسمه زوائد الاجزاء الحديثيه وكده، مجلدات ضخمه في احاديث كده في، وابن الصلاح تفكر بيتكلم ويبحث كل هذا البحث على حديثين، في أحاديث انفرض بها موجود زوائد كثيرة في الأجزاء ونحو ذلك موجود. ولو أنك كمان كطالب علم، ده مسألة هامة جدا، عممت المسألة مش في المتون وبس، ده أنت عممت المسألة كمان في الأسانيد، كم من حديث انتقده العلماء وقالوا هذا الراوي انفرض به أو هذا الراوي دلسه، وإذ بالبعض يأتي بأسانيد في أحاديث وأجزاء متأخرة فيها سوت السماع أو فيها متابعات لهذا الراوي، وتكون هذه هي المعلولة، مش يعني الصواب كده أن نقول الأحاديث المتأخرة هذه هي المعلولة، ده اللي غلط، ده ليس بمتابع له، وهذا التصريح خطأ، مش نأتي بها ونصحح المتقدم ونقول لأئمة الجرح والتعديل أو أئمة العلة هم من أخطأ، وأنا توقفت على هذا الإسناد، ودي إشكالية ودي موجودة، هذه المسألة موجودة. وأيضا لا يعمم القول فيها قبولا وردا، وإنما هي متروكة لناقد الحديث، قبول هذه المتابعات أم عدم قبولها أو نحو ذلك، هذا عائد لناقد الحديث. لكن في الأصل لا، في الأصل أن نعل هذه الأسانيد المتأخرة للإشكالات التي أوردها ابن الصلاح عليه. الشاهد لصاحب منها الروي يقول لك إيه؟ مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة شدة فحصهم واجتهادهم، مش هيتركوها. فلما تيجي أحاديث متأخرة كده لوحدها في أحاديث وإما المتقدمين لصنفوا في السنة وكتبوا وداروا مش موجود عندهم، هذا شيء يوقع في قلبك ريبة من هذه الإيه؟ من هذه الوقت. ده اللي بيقصده ابن الصلاح.
قال صلى الله عليكم قال العراقي والذي عليه عمل أهل الحديث: فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدم فيها تصحيح، فمن المعاصرين ابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن قطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، صحح في حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعله في رجليه وأمس عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
طبعا ابن قطان في الوهم والإيهام أو الوهم، لأنهم يعني اختلفوا في ضبط هذه الكلمة. هذا الكتاب من أنفس الكتب يا إخوان، وعملوا على كتاب الإيه؟ كتاب هو ده كتاب تخريج، زي عارفين كتاب التنقيح لمن؟ للتحقيق لمن؟ لابن الجوزي، صنف عليه ابن عبد الهادي التنقيح والذهبي، صحيح كده؟ طيب برضو الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي صنف عليها ابن القطان هذا الكتاب، فيأتي بالحديث وينتقده ويذكر علله، فهو من أنفس الكتب في هذا الباب. يعني كتاب التنقيح لابن عبد الهادي نفيس جدا، أنفس من كتاب الذهبي بمراحل لأنه محرر. هذا الكتاب مثلا يحتاج إلى اختصار فعلا، اللي انت تنظر إلى كل حديث، وبخاصة المشتغل بالفقه الحنبلي وعاوز يطلع على الإشكالات اللي في روايات الأصحاب مثلا، لأن دي أدلة المذهب، التحقيق أدلة إيه؟ التحقيق أدلة المذهب. طيب وكذلك هذا الكتاب أيضا يحتاج منك إلى وقفة، إلى استقراء، ودائما حال عملك في علل الأحاديث وتخريج هذه الأحاديث في كتب كده لابد أن يعود إليها طالب العلم، سواء كتاب على طول يبقى محطوط عندك الحديث ده موجود، لابد أن تذهب وتنظر إلى تحرير الإمام، زي كتاب التنقيح لابن عبد الهادي، زي كتاب التلخيص للحافظ ابن حجر، زي كتاب البدر المنير والبدر المنير النمطي. يعني هتلاقي عنده اللي موجود عند الناس، ما في لا جديد، لكن هتجد عنده نقولات، يعني جامع قد لا يفوتك شيء. الحافظ ابن حجر كذلك كويس، زي كتاب ابن القطان الوهم والايه والاهم. شايف الكتب الاربعه دي لا تفوتك، ما يصحش اللي انت يكون الحديث اللي انت شغال عليه موجود في دول ثم تهمله ولا تنظر إلى كلامهم، لأن دائما تجد عند هذا شيء، تجد عند الآخر شيء آخر، وتجد عند الثالث ها الجديد والرابع هكذا، لأن ابن عبد الهادي بيتدخل. فأنت بتراجع التنقيح مش عشان نقل بس، عشان تدخل ابن عبد الهادي. التلخيص الحبير كذلك، الحافظ ابن حجر له نفس، ابن القطان هو نفسه قد لا ينقل أصلا، ابن قتان نفسه هو اللي شغال في الايه في هذه الاحاديث، وقد ينقل كلام ايه كلام جرح وتعديل ونحو ذلك، لكن هو نفسه من يعمل بالعلل بيده. فانت محتاج النفس ده، صحيح ام لا؟ مع طبعا كتب العلل المتقدمه دي ما فيهاش كلام، لكن الميزه في هذه الكتب التي ذكرت لك ان هم بيجيبوا كلام مين؟ كلام اهل العلل، وبيهتموا بيه جدا، ثم يفصلوه وينقحوه ويناقشوه ويشرحوه. لو ربطت بين هؤلاء الأئمة وبين صنيع المتقدمين ينبت لك بحث، خلاص قد لا يخفى عليك شيء من إشكالات هذا الايه هذا الحديث. احنا رحنا للوهم، الوهم او الوهم حاولت ان احرر لكني لم انجح في تحرير الايه الوهم او الوهم، فلو نجحتم اخبروني.
حديث صلى الله عليه وسلم قال أخرجه البزار وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فدعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة أخرجه قاسم بن أصبغ ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الله المقدسي جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وصحح الحافظ ذكي الدين المنذري حديث بحر بن نصر عن ابن أبي عن مالك وأنس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في غفران من تقدم من ذنبه وما تأخر ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي حديث جابر ماء زمزم لما شرب له ثم صحح طبقة بعد هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة قال ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه.
هو لا إشكال هنا بقى شايف هنا الإشكال مش دي القضية. يعني أنت لما تيجي لتقي الدين السبكي صح حديث الزيارة فتقول لا حديث الزيارة ضعيف وتتكلم مش دي مسألتنا اللي هو بيعمل إيه؟ اللي هو عنده قضية يجوز تصحيح وتضعيف الأحاديث دي بس. هي بقى أنت جيت اشتغلت عليها فخالفت الصواب دي مش قضية. مش دي القضية. لكن القضية عشان هنا ما التفتش إليه ولم يزل ذلك دأب ومن بلغ أهلية ذلك منه إلا أن منهم من لا يقبل ذلك من إيه الإشكال مش دي القضية لأن احنا بتكلمش الحديث ده مقبول ولا مردود مش ده بحثنا أنا بحثي هل أنت أصلا عندك الفكرة دي اللي هي فكرة اللي الحديث ممكن يكون مقبول وممكن يكون مردود وتعمل على هذه الأحاديث أم لا هو ده مقصد
أحسن الله عليكم وقال شيخ الإسلام قد اعترض على ابن الصلاح يقول من اختصر كلامه وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري ومن بعدهم كابن المواقي والدمياطي والمزي ونحوهم وليس بوارد أنه لا حجة على ابن الصلاح
دي الأولى غيره. هو تقول لك كل من جاء يعترض على ابن الصلاح وابن الصلاح إمام وهؤلاء أي خلاص قول أمام قوله خذ الأمر
صلى الله عليكم وليس بوارد لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره وإنما يحتج عليه بإبطال دليله ومعارضته بما هو أقوى منه ومنهم من قال لا سلف له في ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد وهذا إذا انضم إلى ما قبله مع أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل على عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال إن طهض دليلا للرد عليه قال ثم إن في عبارته مناقشات منها قوله إن فإن لا نتجاسر ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينض إلى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وليست متغايرة ومن أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه ويصاب من حدث عن ظاهر قلبه والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له فحديثه على هذه الصورة صحيح قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطات في الصحيح إن أراد أن جميع الأسناد كذلك فهو ممنوع لأن من جملة من يقول
لن تنبه الكلمة دي هامة جدا في أسانيد المتأخرين شوف الحافظ ابن حجر هيسلم لابن الصلاح بجزء من الإسناد ويرفض في جزء آخر كويس كده؟ يعني الإسناد 8 رواية أو 7 رواية ابن الصلاح يقول أنا ما أقدرش أطبق الشروط الخمسة على هذا الحديث عشان عندي إشكالات 1 و2 و3 الحافظ ابن حجر هنا ما تقولش ورد الحافظ هذا لا ما ردش الحافظ سلم في جزء وأقر له في جزء اقرأ الكلام من الأول يا شيخ علي
قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطات في الصحيح إن أراد أن جميع الأسناد كذلك فهو ممنوع لأن من جملة ما يكون من رجال الصحيح وقل أن يخلو إسناد عن ذلك وإن أراد أن بعض الأسناد كذلك فمسلم لكن لا ينهض دليل على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك
يعني هنا بقى الحافظ ابن حجر مش موافق فعلا من ابن الصلاح اللي هو يقول لك ابن الصلاح يقول لك مش هتعرف تطبق لا تستطيع مش هتعرف تطبق ايه قضية انت تجيب الاجزاء دي والسماعات بهذه الصورة في مثل هذه المجالس مش هتقدر تحكم الحافظ ابن حجر يقول اسلم لك بهذا لكن قد يكون ممكن نجي في بعض الأجزاء كده، لكن هناك أجزاء أستطيع أن إيه أن أطبق هذه الشروط الخمسة فيها فأصحح. هنا الخلاف فعلا صحيح بين ابن الصلاح والحافظ ابن حجر ولا لا؟ صحيح. هنا بقى في خلاف صحيح، لكن الكلام بتاع أغلب الشراح في عدم فهم لابن الصلاح أصلا. ليه؟ لأن أنت حاجة من الاثنين، لا إما تفهم ابن الصلاح بيقولك مش هتصح ولا الضعف، طب حديث في أبو داود وما حدش يتكلم فيه إمام يقولك هو ابن الصلاح قالك لا ينفع تصح والضعف، ابن الصلاح ما قالش كده، لم يقل إيه؟ لم يقل على هذه الأسانيد وهذه الأحاديث اللي هي مشتهرة موجودة اللي ما فيهاش حكم، لو سلمنا يعني اللي ما فيهاش حكم ماشي، بيتكلمش على ده. ابن الصلاح بيتكلم على إيه؟ على أسانيد خاصة في كتب خاصة. والحافظ ابن حجر لما ناقش أو أغلب العلماء لما ناقشوا ناقشوا في دي، لم يناقشوا في هذا. الحافظ ابن حجر ناقشه في هذه، ناقشه في هذه الايه الأسانيد، وقال فعلا أسلم لك في، لو جبنا الإسناد كده أسلم لك في شطره الأول، وأما شطره اللي عند المتقدمين فلا، وكان دي برضه هيورد عليها إشكال لأنها لأن الإسناد جه إزاي. المهم لكن خلينا نقول نتجاوز عن دي ونقول طيب الإسناد اللي بالصورة دي برضو عند الحافظ ابن حجر إيه؟ قال لا ماشي ونسلم الصحيح اللي فيه خلل، لكن قد يكون في بعض الأجزاء نستطيع أن إيه نثبت ثقة الراوي، وده برضو فيه مشقة جدا اللي هو يستطيع أن يطبق مثل هذا الشروط وبخاصة عند هؤلاء الرواة المتأخرين. فالشاهد الحافظ ابن حجر هو أقرب الناس إلى مناقشة ابن الصلاح في هذه المسألة، ثم بعد ذلك السيوطي باع كل هذا النقل وكل هذا البحث، لكنه أيضا جاء في كتابه الآخر فخالف كل هذا وأراد أن يخرج مفهوم جديد. طيب
أحسن الله عليكم. أما الكتاب المشهور غني بالشروط عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا وجد الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على إلا لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين.
وهل ابن الصلاح قال خلاف هذا؟ ابن الصلاح لم يقل خلاف ما وضعه، لكن طبعا هم مش فاهمين ان ابن الصلاح كده، هم فاهمين ان ابن الصلاح بيمنع كمان ده اللي احنا قرأناه الان، لو اتينا بحديث في سنن ابي داود او مسند احمد ولم يحكم عليه امام ولا متقدمين ولم يذكر له علة او نحو ذلك، فابن الصلاح ايضا يمنع من الحكم او الجزم. لا لم يمنع ابن الصلاح. ما الدليل على هذا؟ ابن الصلاح نفسه يقرأ الفتاوى، يقرأ تعليقاته على كتاب الوسيط للغزالي. أنا أتيت بالمجلد الأول فقط، هات أنت المجلد الأول فقط، كتاب الطهارة يا سيدي باب المياه فقط، وانظر إلى من؟ إلى ابن الصلاح، انتقاداته للأحاديث ومناقشاته وتصال الله. طب ابن الصلاح ده غير ابن الصلاح المقدمة، صاحب المقدمة هو في الفتاوى كم حديث جمعته؟ 27 حديث، هو اللي بيصحح هو اللي بيقبل. طيب يبقى هنا مفيش تناقض، الأصل اللي ابن الصلاح تناقض ولا لم يتناقض؟ لم يتناقض، وتوجيه كلامه ظاهر جدا.
أحسن الله عليكم. قال ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكى بصحته ما المتقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم صحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم مما لا يرى التفريقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان. قال والعجب من كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقول تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح إنما يتصحيح المتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل.
هذا هو، هذا الذي ذكرته لك اللي انت بتقول ده، طب نصه ونصه، طب ازاي؟ والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الإسناد المتأخر ثم يقبل التصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل بالإسناد. هذا الكلام هيورد على مين؟ على ابن حجر نفسه. مش ده كلامه شايف، وهو هيرد على ما ذكره أصلا. كويس كده، هذا يرد على ما ذكره، بس هنا ده يورد على ابن الصلاح، هنا لا يورد على ابن الصلاح لاشتهار للتدوين، لاشتهار الحديث والتدوين ووجود قرائن على أن هذا الحديث مروي بهذا الإسناد من قبل البخاري، بخلاف إسناد يجي لوحده من طريق كده فلان عن فلان عن فلان من غير مصنف. لأن الكتب لها ميزة يا شباب، أنت ده تجيب إسناد بيمر ببعض رواة البخاري، طب الحديث ده موجود في كتاب من المصنفات؟ لا، في جزء. طيب لو جبنا بقى اسناد مني انا لغايه الامام البخاري ودخلنا كمان البخاري قال عن ابي مالك نافع الى اخره، العبره بالكتاب ولا العبره باسنادي؟ العبره بالكتاب. فلا يرد عليه مثل ايه؟ مثل هذه الاشياء، لان النسخ ضبطت وان واصبح فيه كتب معتمده بروايات معتمده ونحو ذلك، فلا نعتمد على الروايه وحدها.
أحسن الله إليكم. قال: فإن كان ذلك الخلو مانعا من الحكم صحة الإسناد فهو مانع من حكم قبل ذلك التصحيح، وإن كان يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه فكذلك لو أثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه وانحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف.
الثانية هذه لا ترد على ابن صلاح أيضا على الصحيح. هو بيقول لك طيب خلينا نقول الكتاب مش إيه؟ مش مجتهد، يبقى برضو الجزء مش مجتهد. نقول لا، هذا لا يرد عليه. ليه لا يرد عليه؟ لأن الكتاب إذا صنف فخلاص أصبح له نسخ معتمدة وأصبح وإذا طبعا مشتهر عند الإيه؟ يعني معروف أن هذا الكتاب صاحب ابن خزيمة، هذا كتاب صاحب ابن حبان، هذا كتاب مثلا مسند عبد بن حميد إلى آخره. طالما أنه أتى في طيات هذا الكتاب مثل هذه الأسانيد فحينها ابن الصلاح يصحح ويقبلها، وإلا فلا يرد عليه ما ذكره الإيه؟ الحافظ ابن حجر.
أحسن الله عليكم. وأن حصل النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف في منه فصاعدا، لكن قد يقع ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر وهو ضعف النظر المتأخر بالنسبة للمتقدمين. وقيل إن الحامل ابن الصلاح على ذلك أن المستدرك الحاكم كتاب كبير جدا يصفو له من صعي كثير، وهو مع حرصي على جمع غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية فيبعد كل البعد أن يجر حديثا بشرائط الصحة لم يخرجه، وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليل على التعذر. قلت: والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه، وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقول صحيح الإسناد إن شاء الله تعالى، وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا واهيا والإسناد صحيح مركب عليه. فقد روى ابن عساكر في تاريخ من طريق علي بن فارس قال حدث مكي بن بندار قال حدث حسن بن عبد الله القزويني قال حدث هشام بن عمار قال حدث مالك الزواني رضي الله عنه مرفوعا: خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقه، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. قال ابن عساكر: إن هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركب على هذا الإسناد الصحيح.
طيب ده خلاص كده، ده نقل وكلام الإمام ابن الصلاح، وأغلبه من كلام مين؟ من كلام الحافظ ابن حجر، يعني لا نفس للسيوطي فيه، وله كتاب كما ذكرت لك التنقيح لمسألة الإيه؟ التصحيح. حاول الجمع بقى فيه بين كلام التنقيح لمسألة التصحيح.
رسالة صغيرة.
رسالة صغيرة، نعم. حاول، لكنها محررة يعني، على يعني مش نقل، هو أراد أن يحرر بنفسه. حاول جمع فيها بين كلام ابن الصلاح ومن بعده، وأن ابن الصلاح يقسم، قال أنه يقسم الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وأن كلام ابن الصلاح في المنع من الأول، فيكون هناك حديث بإسناد واحد في جزء ما، فحينها لا نستطيع أن نحكم عليه بالصحة لذاته. أما القسم الثاني هو الصحيح لغيره، فابن الصلاح لا يمنع منه. هذا الكلام عليه إشكال. إيه هو الإشكال؟ إن كأن الصحيح لغيره لا يشترط فيه انتفاء الشذوذ ولا إيه؟ ولا انتفاء العلة. هو الصحيح لذاته بس هو اللي يشترط فيه انتفاء الشذوذ والعلة، أما الصحيح لغيره فلا يشترط فيه. هذا خلاصة كلام مين؟ هذا خلاصة الإشكالية الكبرى في تحرير الإمام السيوطي. ثم زيد على هذا إن ده تكلف، يعني أن لك أن تأتي بشواهد وفهما لمثل هذا الذي ادعي. تنبيه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تنبيه. لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في ألف الألفية والبلقني وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين. وقد ظهر لي
هذه زوائد مين؟ زوائد السيوطي. هذه من زوائد السيوطي على هذه المسألة. هو عاوز يقول لك دلوقتي التصحيح، طب ليه التحسين صحيح ولا لا؟
صلى الله عليكم قال وقد ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى ومن منع فيحتمل أن يجوزه. وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة بعد تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ تضعيفها. ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، حيث قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره. وقد منع فيما سأتي وافق عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليته ولم يوافق على الأول. ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الرقيقة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة العقل أو الإجماع. وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف على الحكم الفردية والغرابة والعزة أكثر. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريق أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه. قال الإمام السيوطي رحمه الله ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة قال ابن الصلاح حيث صاغ له ذلك فطريقه أن يأخذ من نسخة معتمد قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة.
نعم، ده عندنا الآن مثل تشتري كتاب إيه؟ تجيب أحد الكتب الستة طبعة رديئة، هذا غير إيه؟ غير معتمد، لا تستطيع أن تعتمد عليها ولا تستطيع أن تحدث الناس منها ولا تستطيع أن تجاز فيها ولا لها أي قيمة، اللي هي الطبعات اللي بنسميها طبعات أي شعبية تأتي بها يأتون من الشبكة ويطبعونها ينسقونها ويطبعونها وخذ يلقى خلاص ويقرأ طالب علم، هذا كلام غير معتمد لا يعتمده الطالب أصلا. قال ابن الصلاح
أحسن الله عليكم قال ابن الصلاح ليحصل له بذلك ما أشهر هذه الكتب وبعدها على أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. وفهم جماعة من هذا الكلام للشراطة وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتضيه مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول. فأشار بينبغي إلى الاستحباب، ولذلك قال المصنف زيادة عليه فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه، ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله وفي مسألة القطع بما في الصحيحين. وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام ابن الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب، وكذا في المنهل الروي. قال الإمام رحمه الله خاتمة زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث صاغ له ذلك أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الأمزة الإشبيلي خال أبي القاسم السهيلي قال في برنامجه اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه روايات لحديث من كذب علي انتهى. ولم يتعقب العراقي وقد تعقبه الزرقشي في جزء له فقال فيما قرأته بخطه نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز. فقال في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عند النسخة جاز له العمل بها، وإن لم يسمع وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال الساد إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه.
شايف هذه المسألة لو أننا قلنا بها لا تستطيع أن تنقل الآن من كتاب، لا تستطيع أن تنقل من كتاب إلا ولابد أن تكون مجاز فيه، أحدهم أجازك أو كتبك أو نحو ذلك أو قرأته على شيخ، وإلا فلا يحل لك. شايف
أحسن الله عليكم. وقال إلكي الطبري في تعليقه ومن وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه واحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمع، هذا غلط. وكذا حكى إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقالهم عصبة لا مباهاة بهم في حقائق الأصول.
لا مبالاة بهم
في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لأئمة الحديث. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد: وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية. ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور: وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم الكفار وليس كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار، ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس انتهى. قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال أن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال الساد إليه فقد خرق الإجماع. وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من روى وهو يتكلم على علته وغريبه وفقهه. قال: وليس الناقل الإجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة. قال: بل نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمع، فليت شعري أي إجماع بعد ذلك. قال: واستدلاله على المنهي بالحديث المذكور أعجب وأعجب، إذ ليس في الحديث الشراط ذلك، وإنما في تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله، وهذا لا يتوقف على روايته بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح أو كونه نص على صحة إمام على ذلك عمل الناس.
هذه آخر مسألة تعرض لها، اللي قضية الإيه؟ قضية إذا كان المنقول هذا في كتاب من الكتب ولا رواية لك، وطبعا ده وارد على المتأخرين وليس على الإيه؟ على المتقدمين. وطبعا ما قاله الإمام السيوطي هو وما نقله الإمام السيوطي هو الأشهر وهو جوازه، لكن بضوابط أن يكون هذا الإيه؟ أن يكون هذا الكتاب كتاب مضبوط ومنسوب إلى صاحبه بالضوابط المعروفة عندنا. نقف هنا عند الحديث النوع